هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب. للتواصل معنا يمكنكم أن تكتبوا إلينا على العناوين التالية: عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir، البريد العادي الجمهورية الإسلامية في إيران، قم المقدسة، صندوق بريد 666، موقعنا على شبكة الإنترنت arabic.irib.ir. نستعرض في هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات ثلاثة أسئلة في رسالة من الأخ أبو صقر. السؤال الأول يدور حول الاختلاط بين الصبية الصغار، السؤال الثاني يدور حول الدعاء، والسؤال الثالث يدور حول التوبة. الأجوبة عن هذه الأسئلة تستمعون إليها بعد هذا الفاصل مع ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. مرحبا بكم سماحة الشيخ،
حياكم الله.
أهلا وسهلا. السؤال الأول في رسالة الأخ أبو صقر يقول: هل هناك ضرر في أن يستحم الأطفال من دون ثياب مع بعضهم البعض من بنين وبنات، حيث أن أعمارهم لم تتجاوز 3 سنوات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي جميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. الحقيقة أن الحكم الشرعي فيما يرتبط بالاختلاط بهذا المعنى بين الأولاد من الجنسين أو الأولاد حتى من الجنس الواحد مع الانكشاف التام جسديا يرتبط بمقدار تمييز الصبي أو البنت، والمقصود من التمييز هو الاطلاع على العورات، بمعنى إدراكه معنى هذه العورة وأنها عضو تناسلي مثلا وإلى ما هنالك. هذا ما لا يكون عادة لا في سن 3 ولا في سن 4، بل في الغالب ولا في سن 5 أيضا، عادة يكون في 7 سنين فصاعدا، وربما في ظروف خاصة طبعا كان بعض الأطفال لنمو ذهني خاص عندهم أو لجو خاص عاشوه اطلعوا دون سن 7 مثلا. القضية لا ترتبط بالسن بشكل دقي وبشكل رياضي، القضية ترتبط بمقدار التمييز فيما يرتبط بهذا المجال، وهذا له أحكام شرعية عديدة. من هذه الأحكام الشرعية عدم جواز انكشاف الطرف الآخر أمامه. هنا تبرز مسؤولية الأب، مسؤولية الأم، مسؤولية الإخوة والأخوات الكبار في أن لا يفسحوا في المجال للأطفال أن يناموا معا في لحاف واحد في مكان واحد، بعد التمييز طبعا أن لا يستحموا معا إلى ما هنالك من هذه القضايا. إذن في مفروض السؤال الذي سئل، مما لا شك فيه أن ابن أو بنت 3 سنوات ليس مميزين، بل ينظران إلى بعضهما من دون أن يكون هناك أي تشخيص لشيء يستوجب الأثر السلبي في نفس أي منهما. فابن 2 سنين أو 3 سنوات أو 4 حتى في المصادق المتعارفة والشائعة، مما لا شك ولا ريب في أنه لا يوجد فيه أي إشكال شرعي.
نعم، ما تفضلتم به طبعا صحيح تماما، ولكن ألا يستحسن أن يفرق بين الصبية حتى في هذه السن من أجل عدم التمهيد للانكشاف على أحدهم الآخر في المستقبل؟
الحقيقة نحن إلى هنا كنا بصدد الحديث عن الفتوى فيما يرتبط بهذا المجال، لأن الأعضاء التناسلية كما تعلمون إنما توجب أثرا سلبيا إذا ما شخصها الإنسان. الذي يجول في ذهننا في مثل هذه القضايا أن الطفل أو صبيا كان أو بنتا إذا كان لديه قوة تذكر قوية ربما تجاوز هذا السن وتذكر ما كان عليه عندما كان في سن الثالثة أو الرابعة. طبعا هذا أيضا ليس مصداقا قويا، فإن الإنسان عادة لا يتذكر ما كان معه في عمر السنتين أو عمر الثلاث سنوات. على مستوى الاستحسان لا بأس بأن يفرق بين الأولاد بعد سن السنتين مثلا، الذي يحتمل معه أنه في المستقبل يتذكر أحد الأولاد المشاهد التي كان يشاهدها، ولو كان حين مشاهدتها لا يدرك ما يشاهد، لكن الآن يدرك فيتذكر ذاك الشيء الذي شاهده إبانة كونه ابن ثلاث سنوات أو ابن أربع سنوات. على مستوى الترجيح والاستحسان نعم يستحسن جدا أن يفرق بين الأولاد وأن لا تنكشف عوراتهم لبعضهم البعض حتى وهم في سن الثالثة أو الرابعة، حتى لا يحصل شيء من هذه الخواطر فيما بين الأطفال في سن ما بعد التمييز. هذا على مستوى الاستحسان أمر جيد، لكن على مستوى الفتوى لا نجد مانعا شرعيا على صعيد الفتوى، باعتبار أن الضرر ضرر غير فعلي بالفعل وغير محتم حتى في المستقبل، احتماله غاية ما هنالك موجود على مستوى التخيلات والخواطر ليس أكثر من هذا، وهذا المقدار لا يكفي للفتوى بالتحريم بل وحتى للفتوى بالكراهة الشرعية. نعم على مستوى أنه أفضل، نعم هو أفضل، أشاطركم الرأي وهذا أمر لا شك فيه.
شكرا لكم سماحة الشيخ، ونواصل اللقاء بعد لحظات. مرحبا بكم مجددا أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة الشيخ،
حياكم الله.
الآن مع السؤال الثاني من أسئلة الأخ أبو صقر، ويقول فيه: دعوت الله كثيرا لقضاء بعض الحوائج لأكثر من عامين ولم تقضى ولا واحدة منها، فهل يعني هذا أن ذنوبي كبيرة وكثيرة؟
أقول للأخ الفاضل السائل إن عدم استجابة الدعاء لها أسباب عديدة. تارة تكون عدم الاستجابة لأن ما يطلبه وإن اعتقده لصالحه لا يكون لصالحه، فالاستجابة من الله سبحانه وتعالى تكون في أن لا يستجيب له، لأنه يدعو لصلاح نفسه لصلاح أمره سواء على الصعيد المادي أو المعنوي. فإذا كان ما يطلبه يضره فلا شك ولا ريب في أن مقتضى رحمة الله عز وجل بهذا الإنسان المتخضع الذي يطلب في الحقيقة ما ينفعه أن لا يستجيب له. مثلا فقير يطلب الغنى والله يعلم أنه إذا استغنى سوف يعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى، على قاعدة الحديث النبوي الشريف المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أن من الناس من لا يصلحه إلا الفقر، ولو استغنى لكفر أو لفسق، والعكس أيضا من الناس من لا يصلحه إلا الغنى ولو افتقر. فالله عز وجل لنفترض أن هذا الإنسان يعيش حياة عادية جدا متوسطة الحال، وأنه إذا صار صاحب مال أو ثروة فإنه سيعرض عن ذكر الله، من الطبيعي أن صلاحه في أن لا يستجيب الله عز وجل له دعاء. هذا احتمال. هناك احتمالات أخرى، الدعاء له شرائط: التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، استنزال الرحمة، كون الإنسان ليس بحيث اجترح من الذنوب ما يصبح حجابا أكبر بينه وبين الله سبحانه وتعالى، إلى ما هنالك من قضايا هي في الأساس تمثل بعضها شروط
قد لا يحققها الإنسان، وبعضها تمثل موانع قد لا يرفعها الإنسان من أمام دعائه. فبين هذه وتلك لا شك في أن أسباب عدم الاستجابة عديدة وكثيرة، لكن الأخ يقول لقد لج في الدعاء ودعا كثيرا على سنوات، وليست صفة الرحيم أن لا يفتح الباب لقارعه عبر هذه المدة الطويلة، حتى لو كان إنسانا ربما صاحب ذنوب أو صاحب معاصي. أقول للأخ دقق فيما تدعو به، ربما كنت تدعو بأمور تراها مهمة وهي ليست مورد اهتمام الباري عز وجل فيما يرتبط بتكميل شخصيتك، ربما كانت الأمور من هذا القبيل، والله العالم.
شكرا لكم سمحت الشيخ. ننتقل الآن إلى السؤال الثالث. شكرا لكم سمحت الشيخ، وننتقل الآن إلى السؤال الثالث من أسئلة الأخ الفاضل أبو صقر. يقول في هذا السؤال: تاب أحد المؤمنين بعد أن كان يستغيب الناس ويعمل الفواحش والمعاصي، فماذا عليه أن يعمل مع من استغابهم بعد توبته، وكذلك بالنسبة للمعاصي التي كان يمارسها؟
أما بالنسبة للمعاصي غير الغيبة فهي على نحوين. هناك نحو لا بد وأن يتوب منه توبة نصوحة وهذا يكفي. إنسان للأسف الشديد قد يكون بلغ به الأمر مبلغا عظيما، شرب الخمر أو زنى والعياذ بالله، موبقات الذنوب، مثل هذا الإنسان عليه أن يتوب توبة نصوحة مما فعله، يقلع عما فعله، يعزم على عدم العود إليه أبدا. هذا النحو من الذنوب يكفي فيه التوبة بهذا المعنى، التوبة وهي الإرادة القوية الشديدة في الأوبة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. هناك قسم آخر، القسم الآخر من الذنوب هو القسم الذي يستتبع منه أداء الحقوق، وهي
حقوق
على
الناس.
قسمين وهي على قسمين.
نعم.
حقوق الله عز وجل مثل صلاة عصى فتركها.
نعم.
عليه أن يقضيها الآن ولو تركها قبل 20 سنة. وقسم آخر هي حقوق الناس التي أشرتم إليها، إذا كان قد عصى الله سبحانه وتعالى في غصب أموال الناس، في سرقة أموال الناس، في الاعتداء على أموال الناس، عليه أن يعيد الحقوق إلى أهلها أو يحصل براءة الذمة منه. أما بالنسبة للغيبة على وجه الخصوص، الغيبة ذنب كبقية الذنوب، عليه أن يتوب وأن لا يعود إلى الغيبة، لا إلى غيبة من اغتابه ولا إلى غيبة غيره، يعزم أن لا يعود إلى الغيبة لأنها إدام أهل النار، ولأن الله سبحانه وتعالى شبه من يغتاب مؤمنا بمن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه كما في الآية الكريمة. نعم، هنا قضية بين الفقهاء محل كلام، وهي أنه هل عليه أن يستحل منه، أن يستبرئ ذمته ممن اغتابه؟ هنا محل كلام بين الفقهاء. بعض الفقهاء يقول عليه مطلقا أن يستبرئ ذمته ممن الذي اغتابه، وبعض الفقهاء ولعله القول الأشهر يفصل بينما لو بلغت الغيبة إلى الذي اغتابه فعليه أن يستحل منه، وبينما لو اغتابه ولم يبلغه الخبر أصلا فهنا لا يجب. وربما كان هذا الرأي رأيا راجحا. لماذا أقول؟ لأن إبلاغه أنه قد اغتابه وهو لا يدري مظنة إثارة الفساد، لأن هذا الإنسان ربما أثر هذا الخبر في نفسه، فإذا لم يصله الخبر يتوب توبة نصوحا ولا يعود إلى مثل هذه الغيبة، وهذا ربما كان كافيا. عموما قضية الغيبة بالخصوص الفقهاء تحدثوا عنها في الرسائل العملية وبيّنوا أحكامها، فعلى الإخوة والأخوات أن يدققوا في فتاوى المراجع الذين يقلدونهم على أساس الموازين الشرعية فيما يرتبط بهذا المجال.
نعم، قد يقال مثلا بأن حقوق الناس هي الأهم في هذا الموضوع، وربما يتغاضى الله سبحانه وتعالى عن حقوقه في بعض الأوقات، فهل هنا مثلا مسوغ لعدم الإتيان بالفرائض التي تركها؟
الحقيقة هنا نقطة مهمة أشرتم إليها، حقوق الناس أساسا هي ممن؟ هي من الله، إنما صارت حقوق الناس حقوق الناس لأن الله عز وجل أعطاهم هذه الحقوق، فأساسا كل الحقوق مصدرها هو الله سبحانه وتعالى. نعم، الله عز وجل تساهل يسر في حقوقه لأنه أكرم الأكرمين، لأنه الغني عن العالمين، لكن هذا لا يعني الجرأة على الله عز وجل. يسر لا بمعنى أن نتجرأ عليه عز وجل، حدد حدودا دقيقة في ظل هذا التيسير الذي يسره إن صح التعبير، ففيما يرتبط بقضاء الفرائض والعبادات حدد حدودا واضحة وقال فلا تعتدوها، علينا أن نلتزم بحدود الله عز وجل بدقة، فلا نغتر بزيادة رحمة الله عز وجل، لأنه من الجهة الثانية وصف نفسه بأنه عز وجل شديد العقاب أيضا.
أحسنتم سمعت الشيخ. أعزائنا المستمعين، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران كنا معا، وحلقة أخرى من برنامج بين السائل والمجيب. نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.